الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في البحث الأخير بصدد عليكم السلام تقوية الاحتمال الذي ذكره العلامة في القواعد من أن الفك بل ومطلق السقوط سواء حصل بالإسقاط أم بالإبراء أو بنحو الإسقاط والإبراء، مطلق السقوط لا يؤثر في تصحيح العقد، من هنا قد ينشأ إشكال. حاصل هذا الإشكال أن الفك إذا كان لا يؤثر في تصحيح عقد الراهن فيجب أن نلتزم أيضا أن الإجازة لا تؤثر في تصحيح العقد. ليه؟ إذا التزمنا بهذا يجب أن نلتزم بذاك. السبب في ذلك أنه نلاحظ في كل من الإجازة والفك هناك تخلص من حق المرتهن. تشترك الإجازة والفك في أي شيء؟ في التخلص من حق المرتهن. بالفك نتخلص من حق المرتهن، بالإجازة عندما يجيز المرتهن نتخلص عليكم السلام من حق فما دامت الإجازة تشترك مع الفك في التخلص من حق المرتهن فلماذا في الفك نقول لا يصح العقد وفي الإجازة نقول يصح العقد؟ فهذا كأنه إشكال على الاحتمال الذي ذكره من؟ العلامة. العلامة ماذا اختار في مسألة الفك؟ اختار العلامة في القواعد في مسألة الفك أن الفك لا يؤثر في تصحيح العقد. فالإشكال عليه هكذا أن الفك يشترك مع الإجازة. في أي شيء الفك يشترك مع الإجازة؟ في كون كل واحد منهما يوجد فيه تخلص من حق المرتهن، فلماذا أحدهما لا يصحح والآخر يصح؟ فكأن المستشكل يريد أن يقول للعلامة يجب عليك أن تفتي في الفك والإجازة بفتوى واحدة لا أن تفصل بينهما لعدم الفرق بينهما. هذا هو الإشكال. طبعا هذا الإشكال ما مذكور هنا، وإنما المذكور ماذا؟ مذكور جواب هذا الإشكال. صار واضح أصل الإشكال؟ المصنف رحمة الله عليه يقول ليس كل شيء اشترك مع شيء في خصوصية يجب أن يأخذ يشتركان في جميع الأحكام، إذ لعله يوجد اختلاف من خصوصية أخرى. ونحن نرى أن بين الفك والإجازة يوجد فارق جوهري. سألني إذا يغلق الباب شوي لو سمحت، أتكلم من هذه الجهة ويدخل في أذني من هذه الجهة. ما هو هذا الفرق؟ الفرق بينهما أنه في الإجازة عندما أجاز كان يوجد له حق أو لم يكن يوجد له حق، كان يوجد له حق. بينما بالنسبة للفك فأشبه ما يكون بعقد الغاصب لنفسه ثم يتملك، يعني الغاصب عندما يعقد لنفسه لم يكن له أهلية العقد، ثم عندما أصبح له أهلية العقد عندما تملك لم يعقد لنفسه، عندما كان له أهلية العقد عندما لم يكن له أهلية العقد عقد لنفسه، باع الكتاب لصالحه، عندما تملك الكتاب لم يبع الكتاب. الفك من هذا القبيل، الفك عندما باع الراهن لم يكن مجازا ولم يكن له الصلاحية، عندما انفك الرهن أصبح له الصلاحية لكنه لم يبحث. نعم الإجازة تشترك مع الفك في هذه الخصوصية، أنه عندما يجيز المرتهن عندما يجيز أهل المرتهن يسقط حقه في الرهن. ليش عندما يجيز يسقط حقه في الرهن؟ لأن بمجرد أن أقول للراهن أجيز لك هذا البيع انتقل الرهن إلى من؟ إلى ملك المشتري. إذا انتقل إلى ملك المشتري لا يصلح رهن، لا يصلح رهن، لأن الرهن هو وثيقة لاستئمان الدين. فلو الآن لو لم أدفع له الدين فيأخذ كتاب شخص آخر لا كتابي، فلا يكون وثيقة للاستئمان. فالإجازة بالأخير تؤدي إلى أي شيء؟ إلى زوال الحق. فمن هذه الجهة تشترك مع الفك، لأن الفك يزول الحق. لكن من جهة أخرى بينهما فرق، في الإجازة هو الذي أقدم على هذا الفعل، فعندما باع الراهن كان له حق وتنازل عن حقه، بينما في الفك عندما باع الراهن كان له حق ولم يتنازل عن حقه، وإنما حصل بعد ذلك ماذا؟ فك للرهن. فلأجل ذلك من الممكن حينئذ لأجل هذا السبب فصل العلامة بين الإجازة وبين ماذا؟ الفك. ثمرة شنو؟
عملية يعني ثمرة الاستطلاع.
واحد يصح واحد لا يصح، هذا عن رأي العلامة طبعا، إلا سوف يأتي المصنف لا يقتضي هذا لأن وجه كلام العلامة. على رأي العلامة في الإجازة تصحح العقد، أما الفك لا يصحح العقد. هذا التوجيه الأول. هناك توجيه آخر ينبغي أن نلتفت إليه لأنه فيه مشكلة أصولية، لكن لا بأس بنقرأ هذا السابق ثم نرجع إليه. يقول: والفرق بين الإجازة والفك أن مقتضى ثبوت الحق له لمن؟ للمرتهن، وصحة إمضائه للبيع الواقع في زمان حقه. البيع في الإجازة متى وقع البيع؟ في زمان كان له حق، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه فيسقط حقه بلزوم البيع. وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود الحق، يعني حال العقد، بما يوجب سقوط حقه، نظير إجازة المالك، بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء، فإنه ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه، فهو أشبه شيء ببيع الفضول أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما، وقد تقدم الإشكال فيه عن جماعة. هذا هو الوجه الأول أو التوجيه الأول. التوجيه الثاني، التفت جيدا، لقائل أن يقول أنه فيما نحن فيه، ما هو الذي نحن فيه؟ باع الراهن ولم يجز المرتهن، وإنما حصل فك. فيما نحن فيه نشك، هل هذا العقد صحيح يجب الوفاء به أم لا؟ نتمسك بعموم أوفوا بالعقود، هل يمكن أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات صحة هذا العقد ولزومه بعد الفك أو لا؟ يرى المصنف أنه لا يمكن، هذا في الابتداء طبعا. ليش لا يمكن؟ لأن الاستصحاب في مقامنا حاكم على عموم أوفوا بالعقود. عجيب، استصحاب أصل عملي، أوفوا بالعقود عمومها ماذا؟ أصل لفظي، أمارة، فكيف يكون الأصل العملي حاكم على كيف يكون الأصل العملي حاكما على الأمر؟ لأجل وجود هذه الشبهة قام المصنف وبين المطلب بحيث تندفع هذه الشبهة. أولا تعال نقرب الاستصحاب. هذا الاستصحاب قبل الفك كان لازم، هذا العقد عفوا قبل الفك كان لازما أو متزلزلا؟ قبل الفك كان متزلزلا، كان موقوفا، كان عقد جائز المتوقف على الإجازة. إذن قبل الفك كان جائزا، كان متزلزلا. بعد الفك نشك في اللزوم، ماذا نستصحب؟ عدم اللزوم، لأنه قبل الفك لم يكن لازما. الآن بعد الفك نشك في لزومه، نستصحب عدم اللزوم. يقول هذا الاستصحاب حاكم على أوفوا بالعقود، لأن أوفوا بالعقود على ماذا؟ تدل على اللزوم. لو تمسكنا بعموم أوفوا بالعقود نثبت اللزوم، فكيف الاستصحاب يكون مقدما وحاكما على أوفوا بالعقود؟ هذه هي المشكلة. صار واضح؟ يعني موقوف، يعني موقوف على الإجازة. بل أحسن، فإذا قبل الفك، لو قلنا قبل الفك لازم، فإذن لا يتوقف على الإجازة، والمفروض أن عقد الراهن يتوقف على إجازة مرتهن. فإذا هو 100% قبل الفك، لا كان فيه لا فك ولا إجازة، فإذا ما حكم هذا العقد؟ غير لازم. بعد أن انفك لم تحصل إجازة حتى يصبح لازم، بعد أن انفك نشك في لزومه أو أنه بقي على عدم اللزوم، نستصحب عدم اللزوم. لا شك أن أركان الاستصحاب ما عندنا شبهة في أن أركان الاستصحاب متوفر، وإنما الشبهة في أي شيء؟ أنه كيف نقدم هذا الاستصحاب على عموم أوفوا بالعقود. تفن ليه؟ أول كان عندنا شك، عندنا شك. ليش؟ ليش عقد؟ ليس عقد؟
لا هو عقد، مو عقد.
شبه مصداقية. إذا شككنا أنه عقد أو ليس بعقد، لا يصح أن تتمسك بأوفوا بالعقود لتثبت لزوم العقد. مثلا لنفترض الآن هذا عقد البيمات، لو شككنا هل هو عقد أو لا، لا يصح أن تتمسك بأوفوا بالعقود لتثبت لزوم هذه المعاملة، لا نعرف أنها عقد أو لا. هذا التمسك بالعام بالشبهة المصداقية.
لا، ما بنشك في صدق كونها عقدا، يجب
وفاته. متى نتمسك بأوفوا بالعقود؟ ألا أعطيني مثال للتمسك بأوفوا بالعقود؟ عند الشك في لزوم العقد
وعدم وجود مانع، يعني
عند الشك، والشك قد يكون للشك في وجود المانع. أنا كل مورد نشك في أن هذه المعاملة أو هذا العقد من العقود اللازمة أو ليس من العقود اللازمة، نتمسك بأوفوا بالعقود. ما الاستصحاب أصل، فكيف قدم على الأمارة وبعد أوفوا بالعقود لا يوجد شك حتى نجري الاستصحاب؟ ملتفت؟ ملتفت جيدا حتى نشرح لك الجواب. أوفوا بالعقود مفادها وجوب الوفاء بالعقد، تارة نقول بأنه في هذه الآية كما أنه يوجد عموم أفرادي، لا شك يوجد عموم أفرادي أوفوا بالعقود يشمل هذا الفرد من العقد وذاك الفرد من العقد، فعموم أفرادي موجود، كما يوجد عموم أفرادي يوجد عموم أزماني. ما معنى العموم الأزماني؟ يعني أوفوا بالعقود يشمل الوفاء بالعقد في الزمن الأول، ويشمل الوفاء بالعقد في الزمن الثاني، ويشمل الوفاء بالعقد في الزمن الثالث، وهكذا. هذا نسميه عموم أزماني. إذا قل أنه يوجد لأوفوا بالعقود عموم أزماني، فحينئذ لا مجال للتمسك بالاستصحاب. لأننا في عمود الزمن بماذا نتمسك؟ بأوفوا بالعقود. فإذا في الآن الأول تمسكت بأوفوا بالعقود، في الآن الثاني أيضا تتمسك بأوفوا بالعقود. فإذا كانت أوفوا بالعقود في كل آن، آن هذه الآنات الطولية العمودية تجري، فلا يبقى ببركة أوفوا بالعقود يقين سابق وشك لاحق لكي يجري الاستصحاب. ملتفت جيدا؟ فلا يجري الاستصحاب. ولكن في أوفوا بالعقود لا يوجد عندنا عموم أزمان، وإنما الموجود لدينا أوفوا بالعقود، يعني يجب الوفاء بكل فرد فرد من أفراد العقود. فإذا لا يوجد عموم أزماني ففي الآن الأول، مقصودنا من الآن الأول في مقامنا ما هو؟ قبل الفك. ففي الآن الأول كانت جارية أوفوا بالعقود أو لم تكن جارية؟ أسألك، جارية أو غير جارية؟ غير جارية. شلون جارية قبل الفك؟ قبل الفك المفروض عقد الراهن يتوقف على الإجازة، ولا يوجد إجازة، إذن لا يوجد وجوب وفاء. إذن في الآن الأول كنا على يقين من عدم وجوب الوفاء. الآن نأتي إلى أي آن؟ الآن الثاني. ما المقصود من الآن الثاني؟ بعد الفك. لو كان لأوفو عموم زماني فنقول إذا يوجد مانع عن شمولها للآن الأول خب تشمل الآن الثاني، لأنه قلنا لا يوجد عموم زماني. فإذا لا يوجد عموم فإذا لا تشمل الآن الثاني. إذا لا تشمل الآن الثاني لا يوجد مانع من العمل بالاستصحاب. واضح هذا الشيء؟ حتى يتضح البحث أكثر، لو قال المولى أكرم العلماء دائما، في هذه الجملة يوجد عموم أفراد أو لا يوجد؟ يوجد. يوجد عموم أزمان أو لا يوجد؟ يوجد دائما. ثم ورد مخصص قال لا تكرم العلماء في يوم الجمعة. عملنا بأكرم العلماء دائما، يوم الاثنين صدر عملنا به، يوم الثلاثاء عملنا به، يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة ماذا نعمل؟ بماذا؟ بالمخصص. يوم السبت ماذا نعمل؟ يوجد بحث في الكفاية أنه هل نتمسك بأصالة العموم في يوم السبت؟ ليش؟ لأن أصالة العموم كان لها عموم أزمان. أو نستصحب حكم المخصص، حكم المخصص ماذا كان؟ يوم الجمعة لا يجوز الإكرام، فيوم السبت لا يجوز الإكرام. واضح؟ فإذا في صورة وجود عموم أزماني ماذا نفعل؟ يدور الأمر بين التمسك بعموم العام أو التمسك باستصحاب مخصص. فمن يرى أن المرجع أصالة العموم فيقول يجب الإكرام في يوم السبت، ومن يرى أن المرجع استصحاب حكم الخاص يقول لا يجب الإكرام في يوم السبت. هذا البحث متوقف على ماذا؟ أن يوجد عموم أزماني للعام. إذا لا يوجد له عموم أزماني فهو لا يشمل هذه عمود الزمان الآنات في عمود الزمان حتى نعديه إلى يوم السبت. واضح هذا الشيء؟ مثال آخر، بعتك الكتاب بأكثر من سوقه، من سوقه. كتاب قيمته السوقية كم؟ ألف. بعتك إياه بعشرة ألاف وأنت كنت جاهل بالقيمة الواقعية. بمجرد أن تعلم بالقيمة الواقعية ماذا يثبت لك؟ خيار، سميه خيار الغتم. ففي الآن الأول بعد العلم ثبت لك الخيار، صحيح؟ لكنك تراخيت، لم تعمل الخيار. نأتي إلى الآن الثاني، هل يجوز لك أن تعمل الخيار أو لا؟ نقول هذه المسألة تبت أن أوفوا بالعقود هل لها عموم أزماني بحيث تشمل الآن الأول لحين العقد والآن الثاني وهو الآن المباشر بعد العلم بالغبة والآن الثالث وهو الآن الذي حصل بعد التراخي. إذا كان لأوفوا بالعقود عموم أزماني وهي ثلاث آنات خرج منها ببركة دليل خيار الغبن أي آن؟ الآن الثاني. بالنسبة للآن الثالث يأتي الكلام نتمسك بأصالة العموم أو نستصحب حكم الخاص. لكن هذا كله موقوف على أي شيء؟ أن يكون للعام عموم أزماني، وإلا إذا لم يكن له عموم أزماني لا يدور الأمر بين التمسك بأصالة العموم أو استصحاب حكم خاص، بل الذي يقدم هو الاستصحاب. واضح هذا الشيء؟ ومقامنا من هذا القبيل، لأن أوفوا بالعقود ليس لها عموم أزماني وإنما لها عموم أفراد. قال أوفوا بالعقود، ما قال أوفوا بالعقود في كل آن أو دائما. واضح هذا الشيء؟ فبالتالي لا تكون مسألتنا من صغريات دوران الأمر بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم الخاص. ما أدري المطلب أدي إليكم إن شاء الله. تعال نقرأ هذا المقدار. مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم، هذا دليل ثاني لتقوية كلام العلامة. مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم، هذا الاستصحاب الحاكم مقصود هنا المقدم يعني على عموم أوفوا بالعقود. بناء، هذا تعليل لأي شيء بناء؟ ليس تعليلا لحكومة الاستصحاب على العموم، وإنما تعليل لأجل لأصل جريان الاستصحاب. يعني تفت نحن نحتاج إلى دليلين. دليل أول يثبت لنا أن الاستصحاب يجري، يعني أركان تامة. والدليل الثاني أن الاستصحاب مقدم على العموم. الآن يبين الدليل الأول أن أركان الاستصحاب تامة، لذا يقول بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص. صار واضح؟ الآن يريد أن يبين لماذا الاستصحاب مقدم على العموم. لذا يقول: وليس ذلك محل التمسك بالعام، إذ ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام، إذ لا عموم أزماني في أوفو في العقود. ما أدري مطلب واضح إن شاء الله. طب. بعد ذكر هذا الدليل الثاني جاء بمؤيد. حاصل هذا المؤيد أنه ورد في بعض الروايات أن العبد لو عقد وتزوج بدون إذن سيده، بدون الأذن، ولكن بعد ذلك أعتقه السيد، طبعا لابد أن تقيد هذه لأن السيد ما عرف بالعقد وسكت، أن معرفته بالعقد معه سكوت، وأنه أعتقه بعد ذلك يكشف على أنه راض بالعقد، فلا بد أن تقيد بغير هذه الحالة. لا، العبد عقد سرا ثم بعد فترة السيد أعتقه. في بعض الروايات ورد أن النكاح لا يصح بمجرد العقد، مقامنا من هذا القبيل. ليه؟ لأن هنا أيضا يوجد عقد يحتاج إلى إذن المرتهن، ثم حصل الشيء أسقط حق المرتهن. في تلك الرواية نفس الكلام، يوجد عقد نكاح يحتاج إلى إذن السيد، حصل شيء وهو عتق العبد ألغي الحاجة إلى إذن السيد. صار واضحا؟ فإذا هذا مؤيد. ليش جعله مؤيد ولم يجعله دليلا؟ احتمال أن يقال هذا دليل خاص دل على ذلك في العتق فلا نتعدى به إلى غيره. صار واضحا؟ يقول: ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه، ترقى من التأييد إلى الدلالة ليشير إلى أنه في العقود والمعاملات عادة لا يوجد تعبدات حتى نقول هذا خاص بهذا العقد دون ذاك، وإنما هي كلها أمور ارتكازية وقواعد عامة. ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الإجازة. طبعا الإجازة ليس من الضروري قلنا تكون إجازة لفظية. يقول: ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح، من دون ذلك دلت بعض الروايات على أن النكاح فاسد. هذا هو المؤيد. إلا أن المصنف بعد هذا الدفاع المستميت عن العلامة يرجع ويرى أن الإنصاف يقتضي ضعف ما احتمله العلامة، فيعود مرة ثانية ويناقش في تلك الأدلة. حاصل البحث ينبغي أن نفرق بين حالتين، بين حالة عدم التأثير لقصور في المقتضي وعدم التأثير لوجود مانع. يعني مرة الشيء لا يؤثر لأن المقتضي ناقص، ومرة لا يؤثر مع تمامية المقتضي لوجود مانع، بينهما فرق. هذا تعال نطبقه على ما نحن فيه. فيما نحن فيه، لماذا لم يصح بيع الراهن؟ المقتضي للبيع موجود وهو الملك، لا بيع إلا في ملك وهذا مالك، فإذن لا يوجد قصور في المقتضي، وإنما المشكلة نشأت من مزاحمة حق المرتهن. المشكلة نشأت من ناحية وجود المانع. فإذا كان الأمر كذلك، إذا زال المانع، المفروض المقتضي ماذا؟ ناقص أو تام؟ فإذا زال المانع بالفك، ينبغي أن يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. الآن شوف نظير، هذه الورقة رطبة، النار موجودة، المقتضي موجود، ولكن هذه الرطبة الورقة لماذا لم تحترق؟ لأنها رطبة. طب إذا زالت الرطوبة تؤثر النار أو لا تؤثر؟ وهذا من هذا القبيل. نعم، لو كان عدم التأثير ناشئ من قصور في المقتضي فلهذا لا يؤثر، لكن قد عرفت أن عدم التأثير هنا، عدم التأثير في زمن الرهن من أين نشأ؟ من وجود مانع. المقتضي تام، فإذا المقتضي تام والمانع موجود، عندما يرتفع المانع لابد أن يؤثر. فما احتمله العلامة من أن الفك لا يصحح يرجع إلى في الحقيقة إلى إبطال للقواعد العقلية، لأنه معناه أنه مع تمامية المقتضي وزوال المانع مع ذلك لا يوجد تأثير. واضح كيف صار إشكال على العلامة؟ المفروض أن المقتضي موجود وإنما لم يؤثر لوجود المقتضي، فإذا زال المقتضي العقل يقول لابد أن يؤثر، فالتزامك بعدم التأثير منافي لهذه القاعدة العقلية. هذا هو الإشكال الأول على أصل دعوى العلامة، على أصل ما احتمله العلامة. يقول هذا: ولكن الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور من جهة أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن. عدم التأثير ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن، وحق المرتهن مقدم على حق المالك أو غير مقدم؟ مقدم. لو لم يكن مقدم لا نحتاج إلى إجازته. لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك، وبتصليد، بتصليد جار ومجرور متعلق بماذا؟ المتقدم بتصليد. ما معنى المتقدم بتصليد؟ نعم نعم، هذا متعلق. وعدم التأثير، وين عدم التأثير؟ أن عدم التأثير بتصليد المالك. شوف اقرأها اوصلها معا. مالي بتصليت المالك متعلقة بحق المرتهن، حق المرتهن بتصليت المالك. نعم، حق المرتهن تقدم بسبب تصليت المالك. إذا سلطنا المالك لا ينبغي أن يتقدم حق
تسليط المالك المرتهن.
هذا أقول حق المرتهن من أين نشأ؟ نشأ من تسليط المالك له. كيف سلطه المالك؟ بأن رهن الكتاب عنده. هذا معنى تسليط المالك. هذا معنى تسليط المالك، أن المالك سلط المرتهن على كتاب برهنه. فهذا الحق من أين نشأ؟ بتسليط المالك. نعم.
وأن حق المرتهن تقدم على حق المالك لأن المالك سلطه على الحق.
يقول إلا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك. ممكن أن نقول المتقدم بسبب أيضا تسليط المالك، لا يؤثر. فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي، وإنما هو من جهة المانع. فإذا زال المانع أثر المقتضي. فقولك بأن الفك لا يصحح المعاملة خرق لهذه القاعدة العقلية. بعد ذلك يريد أن يناقش في الأدلة التي ذكرناها. من جملة الأدلة التي ذكرناها أن أوفوا بالعقود لا تجري، وإنما الذي يجري الاستصحاب. حاصل ما أفاده المصنف أن سببية العقد الذي هو المقتضي من أين نشأ؟ نشأ من قوله مثلا صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، نشأ من قوله أحل الله البيع، نشأ من قوله أوفوا بالعقود، وهكذا. هذه الأدلة التي نشأت منها السببية خاصة أو عامة؟ عامة. ما الذي خرج منها؟ بيع الرهن. خرج منها بيع الرهن. خرج منها بيع الرهن لقصور المقتضي أو لوجود المانع؟ لوجود المانع. فإذا زال وجب أن تؤثر هذه الأدلة. ألن تأتي وتقول لي الاستصحاب مقدم؟ ليس هذا هو الدليل الثاني؟ تأتي وتقول لي الاستصحاب مقدم. الآن نريد أن نجيب على الاستصحاب. الاستصحاب ما هي أركانه؟ يقين صادق وشك لاحق. نقول لا يوجد شك، لا يوجد شك لاحق، بل يوجد قبل الفك. يؤثر العقد أو لا يؤثر؟ لا يؤثر لوجود المانع. بعد ما معنى بعد الفك؟ يعني بعد زوال، بعد زوال المانع نقطع بتأثير المقتضي لأننا نشك. ملتفت جيدا لهذه النقطة. بعد زوال المانع بمقتضى القاعدة العقلية نقطع بوجوب بتأثير المقتضي، فلا شك. فإذا لا شك لا يجري الاستصحاب حتى يقدم على أوفو بالعقود. صار واضح المطلب أو أكرر؟ أنت قلت أن الاستصحاب مقدم على أوفو بالعقود. نقول لك تعال قبل ذلك العقد كيف، بأي دليل صار سببا؟ العقد بأي دليل صار سببا؟ بأوفوا بالعقود، بالناس مسلطون على أموالهم، تجارة عن طراز، أحل الله البيع، بالعمومات. فالعقد بالعمومات صار سببا. قبل الفك يوجد نقصان في سببيته؟ لا، وإنما يوجد مانع. بعد الفك يعني مرحلة زوال المانع، مرحلة زوال المانع نقطع بالتأثير، لأننا نشك في التأثير لكي نرجع إلى الاستصحاب. فأصل الاستصحاب لا موضوع له لكي يقدم على أوفو بالعقود. صار واضحا؟ لذا يقول: ومرجع ما ذكرنا إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو أوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم وتجارة عن طراد وأحل الله البيع، هذه الأدلة عامة. وخروج زمان الرهن، من أي جهة خرج زمان الرهن؟ من جهة قصور السبب أو وجود المانع؟ وخروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق، فإذا زال المزاحم وجب التأثير، لأننا نشك في التأثير، ولا مجال للاستصحاب عدم تأثير البايع للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه، مناط الحكم الذي كان ثابتا قبل الفك. ما هو المناط الحكم؟ الحكم ما هو؟ عدم التأثير. ما هو مناطه؟ شوف طبق على العبارة، ما هو مناط عدم التأثير؟ وجود المانع. وعلمنا بارتفاعه، إذا علمنا بارتفاعه يبقى شك؟ لا يبقى شك. فالمقام من باب وجوب العمل بالعام لا من مقام استصحاب حكم الخاص. فهم واضح المطلب؟ شوي المطلب علمي، لكن تصور بهذا الشرح لابد أن يتضح. والحمد لله رب العالمين.
الأهل إنه ليس بالأهل يفعله عمل غير صالح. هذا الناس ابن نوح كان المرسل.